استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطرة الشرقية الجنوبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر عراقچي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عراقچي انهيار دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة. وأشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أكد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب أن اعتراف تل أبيب باعتقال ضابط في سلاح الجو بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل وثائق نووية وملفات حساسة إلى طهران يشكل دليلا جديدا على تفوق إيران الأمني والاستخباري. وشدد خطيب زاد على أن العدوان الأخير على إيران كشف نشاح توجيه ضربات دقيقة لمراكز حساسة لدى العدو رغم التهديدات والدعم الأمريكي، فيما اعتبر أن وصول وثائق نووية وملفات عالية سرية إلى إيران يبرهن على قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية وتراجع الردع الصهيوني الذي يعيش أسوأ مراحله داخليا وخارجيا. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طائرات الاحتلال لسيارة في مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة عن إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في وسط وشمال القطاع، كما انتشل الدفاع المدني جثمان شهيد آخر من تحت الأنقاض. وبلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 23 69,738 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى 170,863 جريحا. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شاب إثر غارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة زوطرة الشرقية جنوب لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية. من جانبها اعتبرت قيادة قوات اليونيفيل الأممية في لبنان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيه أمرا محوريا لتنفيذ القرار 2701 وصفة إعادة انتشار الجيش في مختلف مناطق الجنوب بأنها خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة. أعلنت موسكو عن استلامها الخطة الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب في أوكرانيا معربة عن اعتقادها بأن هذه الخطة يمكن أن تشكل أساسا للتسوية النهائية. وفيما منحت واشنطن أوكرانيا مهلة أسبوع واحد للرد على مقترحات التسوية، أعلنت كييف أنها تواجه خيارات صعبة للغاية في ظل الظروف الراهنة. يأتي هذا التطور في إطار المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا. لتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابع وياكم التقرير التالي.
ثمن باهظ ستدفعه كييف مهما كان قرارها بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الحرب.
أمامها خياران لا أكثر، إما خسارة كرامتها وحريتها أو فقدان دعم واشنطن، حقيقة أقر بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما سلمت واشنطن كييف مسودة الخطة الأمريكية، والتي هي ليست مجرد مقترح لوقف إطلاق النار، بل تبدو أقرب إلى إعادة هيكلة جيوسياسية للمنطقة تلبي مطالب روسية رئيسية.
نمر الآن بواحدة من أصعب اللحظات، أمامنا خيار صعب للغاية، إما فقدان الكرامة أو المخاطرة بفقدان شريك رئيسي. سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم إغفال النقطتين على الأقل في الخطة، وهما كرامة الأوكرانيين وحريتهم.
أسبوع واحد أمام زيلينسكي للقبول بالخطة، والموعد النهائي سيكون الخميس، مهلة منحها ترامب لنظيره الأوكراني، فيما أكد نائبه جي دي فانس أن من يعتقد أنه بالعقوبة ضد روسيا والدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا يمكن إنهاء النزاع فهو واهم، داعيا إلى مقاربة أكثر واقعية لميزان القوى.
لدينا خطة، لدينا سبيل لتحقيق السلام، أو نعتقد أن لدينا سبيلا لتحقيقه. سيتعين على زيلينسكي الموافقة عليه في مرحلة ما، عليه قبول شيء لم يقبله. أتذكرون في المكتب البيضاوي قبل فترة ليست ببعيدة قلت له ليس لديكم القرار.
وفيما حذر ترامب أوكرانيا بأنها ستخسر حتما مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها في حال استمرار الحرب، يجري الحديث عن أن واشنطن هددت كييف بوقف تبادل معلومات المخابرات وإمدادات الأسلحة ما لم توافق الأخيرة على الاتفاق، في حين نقلت رويترز عن مصادر أن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين يعملون على اقتراح مضاد للخطة الأمريكية. أما روسيا فقد رأت أن خطة ترامب قد تشكل أساساً للتسوية، مؤكدة استعدادها لإبداء المرونة بطلب من واشنطن.
لقد تسلمنا الخطة الأمريكية، في الحقيقة هي نسخة محدثة لما اقترحه الرئيس ترامب في ألاسكا، لكنها تحتاج مناقشة موضوعية لجميع تفاصيلها. إذا رفضت أوكرانيا المقترح فعليها أن تدرك هي وداعمو الحرب الأوروبيون أن أحداث كوبيانسك ستتكرر لا محالة في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.
وكوبيانسك سيطرت عليها روسيا قبل أيام، إضافة إلى عدد من الأراضي في الشرق الأوكراني. ووفق التسريبات فإن المسودة الأمريكية المكونة من 28 بندا تلبي بعض أهم مطالب روسيا في الحرب، منها تنازل كييف عن مزيد من الأراضي وتقليص حجم جيشها ومنعها من الانضمام إلى الناتو.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد القوى البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوى على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. خمسة شهداء باستهداف طائرات الاحتلال سيارة في مدينة غزة في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زهطر الشرقية الجنوبية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آيات وأحاديث. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة وقفة تأملية في سورة التكاثر المباركة من أجل معرفة مصداق النعيم الذي تصرح السورة بأن الله يسأل الخلق عنه يوم القيامة. وقد اتضح من التدبر في السورة المباركة ذاتها أن النعيم المقصود ينبغي أن يكون نعمة إلهية خاصة يكون دورها إنقاذ الناس من أن يسوقهم الاغترار بالتكاثر في النعم المادية إلى الغفلة عن التكامل المعنوي والعبادة والسير على الصراط المستقيم، وبالتالي إعمار الحياة الأخروية الخالدة. أعزائنا، والمعنى المستفاد من التدبر في هذه السورة المباركة أكدته عدة من الأحاديث الشريفة، نقلنا بعضها في الحلقة السابقة، ونستنير ببعض آخر منها ما روي في كتاب الدعوات، وجاء فيه: روي أن أبا حنيفة سأل الصادق عليه السلام عنه، أي عن مصداق النعيم، بعد أن أخبره أن المراد هو الطعام والشراب، فقال الإمام عليه السلام: لئن وقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وكل شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يدي الله، قال: فما النعيم عندك يا ابن رسول الله؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: النعيم نحن أهل البيت الذي أنعم الله بنا على العباد، بنا أتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم، وبنا أنقذهم الله من الشرك والمعاصي، وبنا جعلهم الله إخوانا، وبنا هداهم الله، فهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعمة التي أنعم عليهم، وهو النبي وعترته. أيها الإخوة والأخوات، لقد شدد أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بتعريف الأمة بأن مصداق النعيم الذي يسألون عنه هو النبي الأكرم وآله، لكي يهدوهم إلى سبيل النجاة من الجحيم باتباع الهداية المحمدية النقية. لنتأمل معا في الرواية التالية التي رواها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بسنده عن إبراهيم بن عباس الصولي الكاتب بالأهواز سنة 27 و200، قال: كنا يوما بين يدي علي بن موسى عليهما السلام، فقال لي: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. قال له بعض الفقهاء ممن يحضره: فيقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد؟ فقال له الرضا عليه السلام وعلى صوته: كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب. فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو النوم الطيب. ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فغضب عليه السلام وقال: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به، ولا يمن بذلك عليهم، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى المخلوق به؟ ولكن النعيم حبنا أهل البيت، موالاتنا، يسأل الله عباده عنه بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك. فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له. وهكذا يتضح أحباءنا أن مصداق النعيم الذي يسأل الله عباده يوم القيامة هم حججه المعصومون عليهم السلام، لأن باتباعهم تكون النجاة من الضلالة والوصول إلى النعيم الأبدي. شكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج آيات وأحاديث، وحتى الحلقة القادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آناء الليل والنهار، وأفضل الصلاة وأسماها على النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الهداة الأبرار. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحياكم الله تعالى. لقد كانت الآيات الكريمة النازلة في الإمامين الحسنين مع أهل بيتهما صلوات الله عليهم وعليهما عنايات إلهية خاصة ثبتت كثيرا من فضائلهما في آية المودة وآية المباهلة وآية التطهير وآية الصلوات وعشرات الآيات المباركات، وبقيت أيها الإخوة الأفاضل فضائل كثيرة أخرى بينتها العنايات النبوية الشريفة في سنن المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، فقد كان منه معهما حنان ورأفة ورقة، وكان منه كذلك حب نبوي عابق، وكان منه أيضا لهما تمجيد وتكريم وتفضيل وبيانات افتخار واعتزاز وإجلال وتعظيم، مظهرا ذلك كله في حالات متعددة ومواقع كثيرة عديدة وفي عبارات شريفة ومواقف لافتة، منها قوله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أحبهما فأحبهما، هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسئل صلى الله عليه وآله يوما كما روى أنس بن مالك: أي أهل بيتك أحب إليك؟ فقال: الحسن والحسين. قال أنس: وكان النبي يقول لفاطمة: أدعي ابني، فإذا أقبل عليه شمهما وإليه ضمهما. ذكر ذلك الترمذي في سننه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأحمد بن حنبل في مسنده، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وعشرات غيرهم. وأضافوا كما أضاف النسائي في سننه أن أبو بريدة الصحابي المعروف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم يخطبنا، إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجل إخوتنا الأعزاء الأكارم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو النبي المعصوم في جميع مشاعره وعواطفه الطاهرة، يبوح بمحبته وشفقته وحنانه على ولديه الطيبين الحسن والحسين. ولكن هل اكتفى يا ترى بمحبتهما والتصريح بحبهما وحب من يحبهما؟ أبدا، لم يكن منه ذلك فحسب، بل دعا صلى الله عليه وآله إلى محبتهما، ودعا لمحبيهما، واشترط لمحبته هو وهي عظيمة أن يكون محبه ممن يحبهما. بل ومع ذلك إخوتنا الأعزاء، كان النبي المصطفى قد انتصر لهما ودعا على ظلمتهما وقاتليهما. دعونا نتأمل هنا في بعض ما روي عنه صلى الله عليه وآله، وهو الذي شهد له كتاب الله عز وجل أنه لم ينطق أبدا حاشاه عن الهوى، فقال: وأسمع أصحابه، بل وأسمع الملأ والأجيال ما توالت، من أحبني وأحب هذين أي الحسنين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي في مؤلفه الكبير تاريخ مدينة دمشق، فيما روى لنا محب الدين الطبري الشافعي في كتابه المعروف ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الحسنين: إني أحبهما فأحبوهما أيها الناس. قال صلى الله عليه وآله ذلك بعد أن قبلهما وقد أقبل عليه يعانقانه ويعانقهما. أيها الإخوة الأحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي رحيم ومبعوث حكيم، وسننه حجة للناس ينبغي أن يفهموها أنها وصايا إلهية إلى الخلق. ومثل تلك الكلمات النبوية الشريفة والمواقف المنيفة إشارات واضحة إلى علو شأن الحسن والحسين عليهما السلام، ووجوب مودتهما وحرمة مخالفتهما ومعاداتهما، إذ قد وجبت محبتهما صلوات الله عليهما. ألا يكفي أيها الإخوة والأخوات، كما يروي المحب الطبري في ذخائر العقبة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيهما: هذان ريحانتاي من الدنيا، من أحبني فليحبهما. وألا يكفي أيها الإخوة والأخوات، كما يروي المتقي الهندي في كنز العمال، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيهما: من أحبهما أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله جنات نعيم، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذاب أليم. ألا في ذلك إشارة واضحة إخوتنا الأكارم إلى أن النجاة في محبتهما وتوليهما، لا سيما إذا أضفنا إلى ما تقدم رواية السيد ولي بن نعمة الله الحسيني في كتابه مجمع البحرين في مناقب السبطين، حيث نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ناصحا مرشدا: من أراد أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي قال الله عز وجل في كتابه فليتولى علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فإن الله تبارك وتعالى يحبهما من فوق عرشه. أو إذا أضفنا الرواية التي نقلها الجويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والحسنين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: والله إني لأحبك يا رسول الله. فسأله النبي: وحدي؟ فأجاب الرجل: نعم. فقال له صلى الله عليه وآله منبها ولافتا، ما أحببتني حتى تحبني في آلي. نعم والله، فهما حبيب الله وحبيب رسوله، كذب من ادعى حب الله ورسوله وهو لا يحبهما، أو قال لا تدخلوا بيتي من لا أحب وهو يقصدهما، إذ يكفي ما رواه الزرندي الحنفي في مؤلفه نظم درر السمطين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مصرحا: الحسن والحسين من أحبهما ففي الجنة، ومن أبغضهما ففي النار. وصلى الله على محمد وآله الأطهار. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن عيني لو رديت روحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
عن عيني
عن عيني
لو رديت روحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين،
وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
تدريني ليك اشتاق،
تدريني ليك اشتاق،
ما بي حيل فراق،
ما بي حيل فراق، ما بي حيل فراق.
عن عيني لو رجيت روحين وين انطلق
يا الحنينه وخافت الصوت، دبلان اشوفك يا الحنينه وخافت الصوت، كل شي ولا تقليلي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقليلي حضر لي تابوت. يا الزهره والزهره علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت. دبلان اشوفك يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح، هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي، عوف الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين مالاك ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين مالاك ما بي حيل ولي ولي عن عيني لو رتي تروح وين انطي
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، الفارق بين الإنسان والحيوان في الظاهر هو العقل، وجود العقل عند الإنسان وفقدانه وعدم وجوده عند الحيوان، ولكن هذا الفارق ليس فارقا جوهريا. لماذا؟ لأن كثيرا من البشر، كثيرا من أفراد الإنسان، مع وجود العقل لديهم نراهم يتساوون مع الحيوان، بل قد يتسافلون عن الحيوان، بل هم أضل. إذن الفارق الجوهري في الواقع بين الإنسان والحيوان هو حالة الاختيار، هذه ثمرة العقل. والاختيار معناه أن الإنسان إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك. هذا يقال له إنسان مختار. الإنسان المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل شيئا فعله، وإذا شاء أن يترك شيئا تركه. فإذا في الواقع هو هذا الفارق الجوهري بين الإنسان وبين الحيوان. الله سبحانه وتعالى عندما زود الإنسان بهذا الجهاز العظيم وهو جهاز العقل، جعل تقرير مصيره بيده وتنظيم حياته بيده أيضا بخلاف الحيوان. يعني إذا أردنا أن نمثل بمثال معلوم للجميع ومعروف وواضح عند الجميع، مثال السيارة الطراز القديم للتبادل يدوية والموديل الجديد وهو هذا التبادل الأوتوماتيك. الحيوان مثل السيارة، هذه تبادل أوتوماتيك، سيارة عندما تضعها على الديه تتحرك، وكلما وصلت إلى سرعة معينة هي تبدل لنفسها، صحيح؟ الحيوان بهذا الشكل. بما أن الله سلبه مسألة العقل، ما عنده عقل، إذن تنظيم حياة الحيوان وترتيب الغرائز إذا صح أن يقال للحيوان غرائز، وتنظيم سير الحيوان في حياته أوتوماتيكيا. ما يوم من الأيام الحيوان يأكل أكثر من شيء آخر، يعني يغلب غريزة على غريزة، بخلاف الإنسان. الإنسان الله أعطاه عقل، فإذا هو مثل هذه التباديل اليدوية، يكون هذا الإنسان، هذا السائق، يضع في اعتباره وفي حسبانه أنه إذا وصل إلى سرعة معينة يكون يغير من رقم إلى رقم، من درجة إلى درجة، وإلا ستحصل هناك خلل في هذه المركبة وهذه السيارة. في الواقع عملية الاختيار هي العملية الفارقة بين الإنسان وبين الحيوان، ولكن الاختيار انقسم إلى قسمين، أكو اختيار خارجي وأكو اختيار داخلي. وكيف ذلك؟ أنت في الخارج تريد أن تأتي إلى هذه الحسينية المباركة فتأتي، إذا شئت أن تأتي تأتي، إذا شئت أن تذهب إلى مكان تذهب، إذا شئت أن تذهب إلى مسجد تذهب، إذا شئت أن تترك شيئا تتركه، هذا في الخارج. ولكن أعداء الإنسان أحيانا يملكون قدرات وعدهم إمكانيات بحيث يمنعون الإنسان من ممارسة اختياره في الخارج، يكبلون يديه ورجليه، بعد ما يستطيع، مو على كيف، إذا أراد أن يفعل يفعل، لا الآن إذا أراد أن يفعل لا يستطيع أن يفعل، إذا أراد أن يترك أيضا لا يستطيع أن يترك. يعني بعبارة أوضح، مسلوب الإرادة في الخارج، مسلوب الاختيار، سلب منه الاختيار في الخارج. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة أن أعداءه سلبوا اختياره في الخارج، ماذا يقول الإسلام؟ هل أن حركة هذا الإنسان توقفت، أصيب بشلل في جانب العقيدة، في جانب الدين؟ الجواب أن الإسلام، أن الأديان السماوية عموما، ابتداء من شريعة النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام، مرورا بشريعة إبراهيم فموسى فعيسى فسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، هذه الشرائع السماوية في الواقع اعتمدت الاختيار الداخلي هو المهم. يعني اختيارك في الداخل، في الخارج مو شيء مهم. ولهذا وجدنا أن أعداء الأنبياء كبلوا أيدي الأنبياء، ما تركوا مجال للأنبياء والأولياء أن يتحركوا في الخارج، أليس كذلك؟ فمعظم الصالحين ومعظم الأولياء في الخارج سلبوا الاختيار، يريد أن يفعل يريد أن يقيم الشعائر الدينية لا يستطيع أن يفعل. ولكن نسأله: ماذا عن داخلك؟ هل داخلك بيدك؟ أم أيضا سلبت حالة الاختيار الداخلي؟ الأنبياء، الأوصياء، الأولياء الصالحون اختيارهم الكامل، إرادتهم الكاملة في الداخل بأيديهم، لم يستطع أعداؤهم أن يسلبوا ذلك منهم. أنت في داخلك تستطيع أن تحب من تشاء، تستطيع أن تبغض من تشاء، تستطيع أن تعادي وأن توالي في داخلك من تشاء، هو هذا المهم. وإلا في الخارج مو مهم، الخارج قد تسلب القدرات والإمكانيات من هذا الإنسان فلا يستطيع أن يفعل شيئا في الخارج. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: مسكين ابن آدم تقتله الشرقة، يشرب الماء، يقف الماء في بلعومه في حلقه، فيقولون رحم الله فلان، وتنتنه العرقة وتؤلمه البقة. هذا إشارة إلى نقاط ضعف يعيشها هذا الإنسان في بدنه وفي جسده في خارجه، أما في داخله فلا يعلم عن نقاط ضعفه إلا خالقه. ومن أعطاهم الخالق العلم وهم الأنبياء والأوصياء، وهو أيضا ثالث يعرف نقاط الضعف مالته وين ونقاط القوة وين. المهم إذن الاختيار الداخلي هو المهم. مسألة الاختيار إذن التي ينشدها الإسلام وهو خاتمة الأديان السماوية، الاختيار الداخلي هو المهم. الاختيار الخارجي في الغالب ليس بيد الإنسان المؤمن الصالح. ونجد أن الأنبياء وأوصياء الأنبياء نجدهم يسعون ويتحركون في كل خطواتهم لكي يقووا هذا العقل، لكي ينموا هذا الاختيار عند الإنسان. نسألك اللهم وندعوك، نسلم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم والحسينية المباركة، إلهي يحفظهم جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. نشكركم على كرم الإصغاء.
يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانع لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دم يجري حبي مع دم يجري حبي وويلا وويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا أم أبيها يا زهرة 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 يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهرة يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهرة جفني الأواه شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت معنى لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دم يجري حبي مع دم يجري واويلا واويلا لك دار في قلبي مع دم يجري حبي واويلا واويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها أم أبيها يا زهرة زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة ها أنا من ثار في مدى الأعصار ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار ها أنا من ثار في مدى الأعصار ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار شيعة الكرار دائما أحرار ما نهاب الموت رغم الظلمة والنار شيعة الكرار دائما أحرار
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. اثني عشر شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوت